يسر إخوانكم في دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم شرح رسالة زيارة القبور بين المشروع والممنوع، شرح فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي القائم على دار الحديث بالشحر ودار الحديث بالفيوش. والآن مع الدرس الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه رسالة بين أيدينا جمعت من مجموع رسائل ومقالات وفتاوى لشيخين فاضلين وعالمين مشهورين، وهما فضيلة شيخنا العلامة الفقيه المحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، ولشيخنا العلامة الفقيه الأصولي محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. جمعت مجموعة من المقالات والفتاوى والرسائل لما فيها من المعنى المتقارب المفيد في الموضوع في هذه الرسالة التي سميت زيارة القبور بين المشروع والممنوع. فهذه عبارة عن رسالة جمعت فيها من جمعها مجموعة من المقالات والرسائل والفتاوى التي تتعلق بهذه المسألة العظيمة. زيارة القبور جاء في أول الإسلام النهي عنها كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حماية لحمى التوحيد وسدا لذريعة الشرك. لما كان الناس في الجاهلية يعبدون الأشجار والأحجار والأوثان والقبور والقباب والتباب والتوابيت وغيرها، جاء الإسلام لينهى عن ذلك كله ولأن يتوجه الناس لعبادة الله عز وجل وحده وعدم عبادة غيره. وقد أخبرنا الله عز وجل عن بعض تلك الشركيات والوثنيات التي كانت في الجاهلية، حتى أنهم عبدوا قبور بعض الصالحين، كما قال الله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. جاء عن عبد الله بن عباس وجماعة أن اللات قبر رجل صالح كان يلت السويق، يعني التمر في الخبز للحجاج فيطعمهم، فلما مات بنوا على قبره وصارت له زيارة وعبادة تعبد من دون الله ومع الله. وهذا موضع من مواضع شركيات أهل الجاهلية. فلهذا ولغيره نهى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام عن زيارة القبور لكثرة مظاهر الشرك والوثنية في مقابر الناس في ذاك الزمان، حتى أنه أرسل عليا كما جاء في صحيح مسلم ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه ولا صورة إلا طمسها. وجدد الصحابة رضي الله عنهم هذا العمل، فكانوا يتفقدون أحوال الناس، فإذا وجدوا الناس تعلقوا بشجرة أو تعلقوا بقبر أو بنوا على قبر هدموا ذلك كله. ففي صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه أنه في خلافته، أي علي، أرسل رجلا يقال له أبا الهياج وكان من عمال علي رضي الله عنه أرضاه. قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قدوته نبينا صلى الله عليه وسلم. ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، يعني مسحته بالأرض، لا تجعل قبور مرتفعة، حماية لحمى التوحيد وسدا لذريعة الشرك، ولا صورة إلا طمستها. وجاء من حديث جابر رضي الله عنه الصحيح الذي رواه للسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر وأن يكتب عليه وأن يسرج، وفي رواية أن يجصص ويبنى عليه ويسرج ويحسنه بعض أهل العلم، وأصل الحديث صحيح. فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن الإسلام جاء لإغلاق باب ذرائع الشرك، ومن ذلك إزالة كل مظهر من المظاهر التي فيها الفتنة بالقبور، التي فيها الفتنة بالقبور. ولذلك كذلك شرع في الإسلام أن صلاة الجنازة لا يكون فيها ركوع ولا سجود، حماية لحمى التوحيد وسدا لذريعة الشرك، حتى لا يقع في قلب أحد وفي نفس أحد أن يركع أو يسجد لغير الله. وجاء كذلك في الإسلام حماية لحمى التوحيد وسدا لذريعة الشرك ألا يصلى والجنازة بين يدي المصلين، حماية لحمى التوحيد وسدا لذريعة الشرك. وصح كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي أن يصلى على الجنازة في المقبرة حماية لحمى التوحيد وسدا لذريعة الشرك، إلا إذا كانت ليست بين القبور أو قد دفنت، أو قد دفنت، فإن المدفون أبعد عن الفتنة. والأحاديث والمعاني في هذا الباب كثيرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمنت الفتنة وقوي التوحيد في قلوب الناس وحياتهم قال لهم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فإذا الإذن بزيارة القبور جاء بعد زمن طويل في المدينة، ومتى كان النهي؟ الصحيح أن النهي كان في مكة، يعني أكثر من 13 سنة نهي أهل الإسلام عن زيارة القبور حماية لحمى التوحيد وسدا لذريعة الشرك. فلما قوي العلم والتوحيد والعقيدة في قلوب الناس أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور. وبين أيدينا هذه الرسالة التي سمعنا، التي جمعت فيها مجموعة من المقالات والرسائل والفتاوى التي تتعلق بهذه المسألة العظيمة، فللفائدة ولقرب بعض الشركيات والزيارات الوثنية وللأسف في بعض البلاد نستفيد بقراءة هذه الرسالة لنفرق بين المشروع من الممنوع من زيارة القبور. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. زيارة القبور بين المشروع والممنوع. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فزيارة القبور نوعان: أحدهما مشروع ومطلوب لأجل الدعاء للأموات والترحم عليهم، لأن الميت ضعيف فقير يحتاج إلى دعاء، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا دفن الميت أن يستغفر له، قال: فإنه الآن يسأل. وأمر إذا زار المسلم القبور يقول ويدعو أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون، ويستغفر ويدعو لهم كما سيأتي معنا. قال: ولأجل تذكر الموت والإعداد للآخرة كما جاء في الحديث. قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وقد مر معنا الحديث في الصحيح: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قال: وكان يزورها صلى الله عليه وسلم، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم. وهذا النوع للرجال خاصة لا للنساء، أما النساء فلا يشرع لهن زيارة القبور، بل يجب نهيهن عن ذلك، لأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور من النساء، ولأن زيارتهن للقبور قد يحصل بها فتنة لهن أو بهن مع قلة الصبر وكثرة الجزع الذي يغلب عليهن. وقد جاءت أحاديث كثيرة على الصحيح في النهي، أي نهي النساء عن زيارة القبور، لأن النساء ضعيفات عاطفيات، فسيفتتن بزيارة القبور ويفتن غيرهن. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن زيارة القبور، كما في هذا الحديث الذي يحسنه جماعة من أهل العلم، وفي لفظ: لعن زوارات القبور. وهل زوارات معناه كثرة الزيارة؟ الصحيح أنه أشد، فالكل منهي الزيارة والزيارات. وجاء في حديث ضعيف ومعناه صحيح ويحسنه بعض أهل العلم، أنه قال لابنته: أوصلت معهم الكدى، يعني المقبرة، أما إنك إذا فعلت لم تشم رائحة الجنة. والحديث معناه صحيح وفيه ضعف ويحسنه بعض أهل العلم. فمن هذه الأحاديث وآثار أخرى كثيرة نعلم أنه لا يجوز للنساء زيارة القبور. لماذا؟ أولا لأجل حماية النساء لضعفهن وغلبة العاطفة عليهن، فإنهن لن يتمالكن مع مصيبة الموت، تنهار، ربما تتكشف في حجابها، أو كذلك يصدر منها من الأقوال والأفعال أن تشق الثياب أو تصرخ بالصوت أو غير ذلك مما يكون فيه الفتنة لها والفتنة بها، أو كذلك تخرج في الأوقات الخطيرة أنصاف الليل تذهب إلى المقبرة، لأنه إذا أذن لها وغلبت عليها العاطفة ما بالت، يضيع عقلها، ربما تخرج بليل أو نهار ولو نصف الليل تشتاق للميت فتمشي المقبرة، وعند ذلك تحصل الكوارث. بل ذكر بعض أهل العلم أن بعض النساء حصل لهن ما حصل بسبب مثل هذا، أي من الشر والفساد واعتداء أهل الفساد. وبعضهن ضربت القبة والخيمة على قبر من تحب بسبب غلبة العاطفة. ولكن إذا قام أهل الإسلام رجالا ونساء بهذا الأدب ومنع النساء لم يحصل مثل هذا. وجاء في الصحيح وقيل أنه السبب في منع النبي صلى الله عليه وسلم النساء من زيارة القبور أنه مر بقبر وعليه امرأة تبكي على هذا القبر، يعني مرتمية على القبر وتبكي عليه، مات قريب لها أو ابن لها كما جاء في الحديث. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ينهاها عن ذلك ويريد أن يكلمها، فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وتركها، فبلغ ذلك المرأة أن الذي جاءها هو النبي صلى الله عليه وسلم ولم تعرفه عليه الصلاة والسلام، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعتذر أنها كانت في حزن وعاطفة إلى آخره. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فهذا الحديث يؤكد لنا وقيل أنه السبب في نهي النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن زيارة القبور، لأن النساء بضعفهن وعاطفتهن لا يتمالكن فتحصل المفاسد الكثيرة. قال رحمه الله تعالى: وهكذا لا يشرع لهن اتباع الجنائز إلى المقبرة لما سبق ولما جاء في حديث فاطمة. قال: لما ثبت في الصحيح عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فدل ذلك أنهن ممنوعات، والصحيح أنه قد تم العزم. أم عطية ما بلغها لكن نقلت النهي ولم تنقل التشديد في هذا النهي، لكن غيرها نقل اللعن. واللعن تشديد أو ليس بتشديد؟ اللعن تشديد، اللعن تشديد. ما بلغ أم عطية لكن بلغ غيرها. قال: فدل ذلك على أنهن ممنوعات من اتباع الجنائز إلى المقبرة. وهذا الحديث حديث أم عطية يؤكد ما جاء في حديث فاطمة من نهي النساء أن يصلن إلى المقبرة منفردات أو مع الجنازة. قال: فدل ذلك على أنهن ممنوعات من اتباع الجنائز إلى المقبرة لما يخشى في ذلك من الفتنة لهن وبهن، لهن من التكشف والصراخ وشق الثوب وغير ذلك بسبب الضعف والعاطفة، وبهن بما يكون من فتنة الرجال الذين يرون النساء على هذا الشكل وهذه الهيئة، وربما يخرجن في أوقات خالية فيحصل الشر. قال: وقلة الصبر، يعني من النساء، الغالب على النساء أنها ضعيفة. من الذي يبكي أكثر وأسهل، الرجل أو المرأة؟ ها؟ المرأة. المرأة ربما تبكي بمجرد كلمة، فكيف إذا حصل لها حزن شديد وحصل لها فقد قريب، فإنه يكون الأمر أصعب. وهذا لأن خلقة المرأة مهيئة لشيء يناسبها، وهو التربية والرعاية والحنية والعاطفة التي تكون عند الأم، كما قال الله عز وجل: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. أما الرجل لأنه مهيئ للأعمال الشاقة والشديدة فنفسيته وعقله وجسده فيها شدة، فيها شدة يتحمل، أما المرأة ليست كذلك. قال: والأصل في النهي التحريم لقول الله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد صح النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، حديث أم عطية والأحاديث المتقدمة التي سبقت. قال: أما الصلاة على الميت فمشروعة للرجال والنساء كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. أما قول أم عطية رضي الله عنها لم يعزم علينا، فهذا لا يدل على جواز اتباع الجنائز للنساء، لأن صدور النهي عنه صلى الله عليه وسلم كاف في المنع. أما قولها لم يعزم علينا فهو مبني على اجتهادها وظنها وحسب علمها، وهي صادقة لأنه لم يبلغها، لكن بلغ من؟ بلغ غيرها، وقد وقع مثل هذا كثير عند الصحابة. لما بلغوا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، قال: من حدثكم أن محمدا بال قائما فقد كذب. لماذا؟ لأنها لا تراه في البيت إلا يبول وهو إيش؟ قاعد. لكن صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتى إلى زبالة قوم، والزبالة محل اجتماع القاذورات والنجاسات، احتاج أن يبول ويستتر، فما وجد إلا هذا المكان فبال قائما عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على الجواز. لكن عائشة رضي الله عنها ماذا؟ ما بلغها هذا الحديث، فهي حدثت بما علمت، وحدث غيرها ماذا؟ بما علم. وهكذا كذلك حوادث كثيرة تدل أن بعض الصحابة لم يبلغهم العلم الذي بلغ غيرهم. قال رحمه الله تعالى: وأما قولها لم يعزم علينا فهو مبني على اجتهادها وظنها، واجتهادها لا يعارض بها السنة، لأن السنة الثابتة الصحيحة هو الواجب أخذه. فهذا الإمام الشافعي رحمه الله يقول: لو عارض قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فارموا بقولي إيش؟ عرض الحائط. قال: النوع الثاني بدعي، أي زيارة بدعية، وهو زيارة القبور لدعاء أهلها والاستغاثة بهم أو للذبح لهم أو للنذر لهم، وهذا منكر وشرك أكبر، فهي بدعة شركية. بدعة لأنها محدثة من المحدثات في الدين، لم تكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته رضوان الله عليهم أجمعين. وشرك لأنها فيها عبادة غير الله، والاستغاثة عبادة، والذبح عبادة، والنذر عبادة، والدعاء عبادة، وكل هذا لا يجوز أن يطلب إلا من الله، ولا يوهب إلا إلى الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قال: نسأل الله العافية، ويلتحق بذلك أن يزورها للدعاء عندها والصلاة عندها والقراءة عندها، وهذا بدعة غير مشروع ومن وسائل الشرك، وكل وسيلة تفضي إلى الشرك الأكبر فهو على الصحيح من أقوال أهل العلم من الشرك الأصغر. كل ما يفضي إلى الشرك الأكبر فهو من الشرك الأصغر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التمائم، وقال: إن التمائم والتولة إيش؟ شرك، مع أن بعض من يعلق التميمة لا يعتقد بها، لكن لأنها وسيلة إلى الاعتقاد بأنها تنفع وتضر صارت شركا. فالتمائم والتولة وما كان بمعناها بين أمرين: إما شرك أكبر وإما شرك أصغر. متى شرك أكبر؟ إذا اعتقد أنها تنفع وتضر، وإذا اعتقد أنها سبب والله عز وجل لم يجعلها سبب للمنفعة والضرر فهي من الشرك الأصغر، فهي من الشرك الأصغر. ولهذا كان القول الصحيح من أقوال أهل العلم: لا تجوز التمائم حتى بالقرآن، حتى بالقرآن، لأن الله لم يجعل هذا سببا، لم يجعل هذا سببا. وما يروى عن عبد الله بن عمر أنه جعل ذلك لأولاده، أي علقوا القرآن في أعناقهم، فإنما هي الصحف التي كانوا يحفظون فيها وليست تميمة، يعني خشبة يكتب للولد فيها الآية يحفظها، فإذا حفظها محيت وكتبت غيرها، فإذا حفظها محيت ثم كتبت غيرها، وليست هي من باب التميمة، على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال رحمه الله: فصارت في الحقيقة ثلاثة أنواع، يعني نوع مشروع ونوع شركي ونوع ماذا؟ بدعي شرك أصغر، نوع شرك أكبر ونوع شرك أصغر. قال: النوع الأول مشروع، وهو أن يزورها للدعاء لأهلها أو لتذكر الآخرة. النوع الثاني أن تزار للقراءة عندها أو للصلاة عندها أو للذبح عندها، فهذا بدعة ومن وسائل الشرك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، ولعن من فعل ذلك، فدل على أن فاعل ذلك فعل الشرك الأصغر وفعل المنكر الكبير. لماذا؟ لأنه جعلها مكان للعبادة ولا يشرع عندها العبادة. فاتخاذ القبور مساجد يكون بأربع صور: أن يبنى المسجد على القبر مثل ما يفعل النصارى واليهود ومن ضل من أهل الكتاب، أو يؤتى بالقبر إلى المسجد كذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وجماعة من الصحابة لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وفي رواية وصالحيهم مساجد، يعني كانوا يتخذون قبور الأنبياء والصالحين مساجد. هاتان صورتان. الصورة الثالثة أن تجعل في قبلة المصلين يسجد إليها يركع فيجعل بينها وبين القبلة أو بجانب القبلة، فهذا كذلك من اتخاذ القبور مساجد. والصفة الرابعة أن تفعل أي عبادة عندها ولو كانت العبادة لله، كون أن الناس يعتقدون أن العبادة عند القبر أفضل من العبادة عند غير القبر، هذا يعتبر من اتخاذ القبور مساجد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وبين أنه من فعل اليهود والنصارى ومن ضل من أهل الكتاب. فمن يأتي ليقرأ القرآن عند القبر ويعتقد أن قراءة القرآن عند القبر أفضل من غيره فقد وقع في النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بين الشرك الأكبر والأصغر. متى الأكبر؟ إذا اعتقد أن هذا الميت ينفعه أو يدفع عنه الضر بهذه العبادة. ومتى الأصغر؟ إذا اعتقد أن هذا الفعل سبب يقرب إلى الله والله عز وجل لم يجعله سببا، بل هو على العكس ذريعة للغلو في هذه القبور والافتتان بها، ولهذا صارت من الشرك الأصغر ومن البدع والمحدثات. وقد مر معنا إغلاق هذا الباب في الإسلام، فالإسلام الذي نهى أن يبنى على القبور وأن يكتب عليها وأن تجصص وأن تزين وأن تسرج وأن تبخر، كل هذا النهي لأجل ماذا؟ ألا يفتتن في هذا القبر. فكيف يؤذن بأن تقام حولها العبادات والطاعات أو الذبح أو النذر أو غير ذلك؟ فكل هذا من الافتتان بها، بل ومن اتخاذها عيدا ووثنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وثنا يعبد معناه أنه كانت توجد قبور ماذا؟ تعبد وتجعل أوثانا في ذاك الزمان عند أهل الجاهلية. قال: النوع الثاني أن تزار للقراء عندها أو للصلاة عندها أو للذبح عندها، فهذه بدعة ومن وسائل الشرك. النوع الثالث كما تقدم أن يزورها للذبح للميت والتقرب إليه بذلك أو لدعاء الميت من دون الله أو لطالب المدد منه أو الغوث أو النصر، فهذا شرك أكبر، نسأل الله العافية. فيجب الحذر من هذه الزيارات المبتدعة، ولا فرق بين كون المدعو نبيا أو صالحا أو غيرهما، ويدخل في ذلك ما يفعله بعض الجهال عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه والاستغاثة به، أو عند قبر الحسين أو البدوي أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو غيرهم، والله المستعان. وكل هذا كما أشار رحمه الله يعد من الشرك الأكبر الذي حذر منه الإسلام أشد التحذير. وإن شاء الله سيأتي معنا في الرسائل الآتية والمقالات والفتاوى القادمة زيادة التوضيح. إلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه مجموعة من الأسئلة يجاب على ما تيسر منها مما يناسب المقام، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. يقول السائل: هل يجب الغسل على من غسل ميتا أو شارك في غسله؟ سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس، والصحيح أن الحديث لم يصح في هذا الباب. من غسل ميتا فليغتسل، وفي رواية: من حمله فليتوضأ. هذا لم يصح، وبعض أهل العلم يحسنه، فمن فعل ذلك من باب الأفضل والأحوط لا بأس، لكن الصحيح لم يصح. يقول: ما حكم الاتكاء على الطاولة التي فيها المصاحف الموجودة في المساجد والاستفادة أو الاستناد عليها؟ إذا كان الاتكاء باليد أو نحو ذلك مما ليس فيه امتهان فلا بأس. أما الاتكاء بأن يجعل رجليه إلى المصاحف فهذا حرام ومنافي لتعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى، أو كذلك يتكئ بأن يجعل ظهره إلى المصاحف فهذا خطأ، والواجب تعظيم حرمات الله وكتاب الله سبحانه وتعالى. يقول: امرأة طلقت وهي مرضع والدورة الشهرية لا تأتيها من الشهر الأول ثم الثاني، فجاءت الدورة، فهل تكمل الشهر الثالث أم تبدأ العدة بالحيض؟ العبرة بالحيض، تنظر كم مرة جاءتها الحيض، فإذا هي مرضع وتأخر الحيض فتنتظر حتى ولو أكثر من سنة، والله عز وجل قال: ثلاث قروء، والقرء هو الحيض، القول الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول: من كان عنده ذهب ولم يبلغ النصاب فهل يكمل بالنقود التي يملكها النصاب؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الذهب والفضة كل منهما جنس، ولا يجوز إكمال نصاب الآخر، أو لا يجب إكمال نصاب الآخر بأحدهما، وهكذا على القول الصحيح من أقوال أهل العلم العملات الورقية جنس، لكن العملات الورقية باختلاف أنواعها كلها جنس واحد، يعني مثلا عنده عملة يمنية وسعودية ودولار، يجمع الكل كم يساوي، فإذا بلغ نصاب 85 جرام من الذهب صار فيه الزكاة. يقول: انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي من يبيع البضائع ويصورها ويري المشتري البضاعة فيحجزها ويشتريها، ثم عند استلامها يجد حجمها صغير أو اللون مختلف أو نحو ذلك، فيريد إرجاعها فيأبى البائع فتحصل الشحناء والبغضاء، فما النصيحة؟ النصيحة لمن جرب وقع في مثل ذلك ألا يفعل ولا يشتري حتى يراها مباشرة. ولهذا أكرر وأقول: الشراء من الإنترنت أو الشبكة ينبغي أن يحذر منه بمحاذير، من أهمها أن يكون من جهة موثوقة ومجربة، والأمر الثاني أن لا يكون فيه محذور شرعي، والأمر كذلك الثالث أن يكون بطريقة كذلك مأمونة موثقة. فتجد توثيق هذه المواقع المعتمدة من خلال الجهات الرسمية الموثقة لهذه المواقع، فما لم تكن كذلك فلا تتعامل معها حتى لا تعرض نفسك للنصب والاحتيال والمشاكل مثل هذا الذي جاء في السؤال. وقد وضعت بعض الدول وسائل لتوثقة المواقع التي هي موثوقة في البيع والشراء، مثلا في بعض الدول المجاورة وزارة التجارة عندها شعار يوضع هو مثل التزكية والتأكيد لتوثقة الموقع أنه موقع معتمد يصلح التعامل معه. وكذلك في المواقع الرسمية الكبيرة التجار يكون لهم إشارة في توثيقتهم، والمجهول يشار كذلك إلى حاله، فمثل هذا ينبغي أن ينتبه له. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.